الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أيها المباركون، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك الجاحظ، وهذا لقب اشتهر به علامة متبحر من علماء العربية، واسمه عمرو بن عثمان، عمرو بن بحر، وكنيته أبو عثمان. وقبل الحديث عنه نتحدث عما قاله ابن خلدون في مقدمته. قال ابن خلدون في مقدمته ويتحدث عن فن الأدب، قال: وسمعنا من شيوخنا في بعض مجالس التعليم أن أركان هذا الفن من الكتب أربعة: الكامل للمبرد، وأدب الكاتب لابن قتيبة، والبيان والتبيين للجاحظ، والأمالي لأبي علي القالي. فهذه الأربع التي ذكرها ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، قال بعدها: وما سوى ذلك فهو تبع لها وفروع عنها. هذه الكتب الأربعة كتبها أئمة العربية في ذلكم العصر، وهو العصر العباسي، فابن قتيبة والمبرد وأبي علي القالي والجاحظ، هؤلاء أئمة أعلام في فنون الأدب كما سمعت من ابن خلدون في مقدمته. سنختار واحدا منهم وهو الجاحظ. الجاحظ لقب اشتهر به عمرو بن بحر لأنه كان فيه جحوظ في عينيه، ومما يستطرف له في هذا الشأن أنه قال مرة أن امرأة رأته ثم طلبت منه أن يتبعها فتبعها، ظنا منه أنها تريده أن يحسن إليها في أمر أو معضلة هي فيه، فمرت به على رجل صائغ يصنع الخواتم، فقالت المرأة للصائغ: مثل هذا، ثم انصرفت. فتعجب الجاحظ منها إذ لم يفقه مرادها، فسأل الجاحظ الصائغ عما قالت المرأة، فقال: إن هذه المرأة جاءتني وطلبت مني أن أصنع لها خاتما فصه كف على هيئة عفريت، فقلت لها: ولكنني لا أعرف العفريت، فجاءت بك وقالت مثل هذا. ومع ذلك حدث الجاحظ بهذا، وهذا يدلك على أنه يملك نفسا مرحة، أو قل نفسا طيبة، أو قل نفسا سوية مع ذاتها. وليس المقصود بكلام هذا المدح الديني، وإنما المدح الدنيوي الذي يستطيع الإنسان به أن يعيش مع الناس، وفيه دلالة على ثقته في نفسه. اسمه كما قلت عمرو بن بحر، وكنيته أبو عثمان، والراجح أنه من بني كنانة، وقد حدث عن ذلك بنفسه. هذا الرجل ترك كتبا كثيرة وافرة، قال ياقوت الحموي في الحديث عنه يمدحه: فشت حكمته، وافتخر بالانتساب إليه، ووطئ الناس عقبه، وتهادوا كتبه. وهذه كلمات نيرات في مدح هذا العلامة البحر الذي أثرى المكتبة العربية بما أثراها به. وكتبه كثيرة شهيرة، من أشهرها البخلاء، الحيوان، البيان والتبيين، وغير ذلك من الكتب التي شاعت في زمنه وبعد زمنه. فلننظر، وهذا المقصود من اللقاء، كيف وصل الجاحظ إلى هذا الأمر، إلى هذا الشأن، إلى هذا العلو، حتى عد إماما في العربية. رغم أن الذهبي رحمه الله كما تعلم سني وألف كتابه الأعلام، إلا أنه اعترف للجاحظ، والجاحظ معتزلي، قال: هو العلامة البحر الأخباري، فذكره في صيغ مدح. نعم، قدح في ديانته وأنه كان رقيق الديانة، لكنه أثنى عليه بما يعرفه عنه من التبحر في العلم، لأن كتب الرجل ناطقة بذلك، لا يمكن رد ذلك ولا جحده. ثم ختم الذهبي ترجمته عن الجاحظ بقوله: عفى الله عنه. والحق أن هذا الدعاء من الذهبي يحسب له، لأن البعض عياذا بالله قد لا يقبل مثل هذا. والمقصود ذكر ثنائين للجاحظ: ثناء الذهبي ووصفه إياه، وذكر ثناء الذهبي ووصفه إياه، وذكر ثناء ياقوت الحموي. نعود للجاحظ، نقول: كيف بلغ الجاحظ تلك المنزلة؟ أي شيء يجعل الله عز وجل له آلة، يكتب الله له أسبابا، فإذا أراد الله أن يوفق عبدا أعانه على الأخذ بتلكم الأسباب. ربنا عز وجل ذكر ملك ذي القرنين وأنه ملك عظيم، فقال في كتابه العظيم: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، والمعنى أخذ ذو القرنين بالأسباب. فكذلك الحياة التي تراها حتى تصل فيها إلى السؤدد، إلى الغاية، إلى المرام، إلى البلغة التي تبتغيها لنفسك، لا بد أن تعلم أن وراء ذلك خرط القتاد إن لم تأخذ بالأسباب، ثم تتوكل على الله عز وجل حق التوكل. فالجاحظ مما جعله بتلك المكانة في عالم الأدب أنه في حياته كان يكتري، يعني يستأجر، يكتري دكاكين الوراقين ثم يبيت فيها ليقرأ ما فيها من كتب حتى يصبح، ويمكث يقرأ، ويقال إنه قلما أنه أخذ كتابا ليقرأه فتركه قبل أن يتمه، فقرأ لكل من سبقه ولمختلف المعارف ولشتى الفنون، حتى كان بتلك القدرة في الكتابة والنقد، أوتي حظا من الفصاحة وأوتي حظا من الكتابة، وقلما تجتمع في أحد أن يؤتي حظا وقدرة على الكتابة وقدرة على البيان. ولهذا انصرف الناس إليه وتهادوا كتبه كما قال يقوت قبل وبيناه قبل قليل. فهذا إحدى الطرائق، أتاه الله عز وجل فهما، وتجد في الناس من يكثر القراءة لكنه لم يرزق فهما لما يقرأه، وأعطي قدرة نقدية بمعناها الخاص والعام، أعطي قدرة نقدية بمعنيها الخاص والعام، وهذا جعله إماما في هذا الباب، ولديه قدرة في صياغة ما يرى أو ما يسمع أو ما يقرأ. وقد ظهر ذلك جليا في كتاب البخلاء، وقد عد بعض النقاد أن كتاب البخلاء هو أفضل كتب الجاحظ، وإن كنت أرى أن البيان والتبيين كما قال ابن خلدون أكثر. فهذه قدرات رجل أتاه الله عز وجل هذه القدرة في البيان، وقلنا كان يكتري دكاكين الوراقين ليبيت فيها. عاصر لأنه عمر الكثير من الخلفاء، حتى ورد أنه عاصر 12 خليفة عباسي وبلغ فوق 90، يعني عندما توفي كان قد شارف أو جاوز 90. وفي أخريات حياته أصابه الفالج، فلما أصابه الفالج قيل إن المتوكل استدعاه أراد أن يطلبه، فتعجب قائلا: وما يصنع أمير المؤمنين بلعاب سائل وشق مائل. وهذه العبارة تخبر عن حاله بإيجاز، تدلك على فصاحته، وتدلك كذلك على أنه عرف حينها حاله، وأحسن أحوال المرء أن يعرف حاله، كما أن أسوأ أحوال المرء، وحتى نضرب لذلك مثلا نقربه لك كيف تستفيد من مما تقرأه مما تراه من سير الرجال، هب أنك أحيانا تعلم من نفسك أنك لا تحسن قراءة القرآن، ولم تقرأه يوما على أحد، ولست ممن يراجع حفظه، لكنك ولله الحمد رجل تقيم الصلاة وتقوم بالعبادات، ولك في مظهرك ما يدل على صلاحك، ثم دخلت مسجدا فالناس لما رأوا مظهرك أحبوا أن يقدموك إذا غاب إمامهم. فمثل هذه الحالة من الأكمل في حقك ألا تتقدم، لأنك تعرف من نفسك أنك لن تستطيع أن تقرأ القراءة المجودة التي على الأقل يقبلها مجمل أو عامة من يصلي وراءك، لكنك لو تقدمت وأسأت القراءة وأخطأت في الحفظ لذهب كل ما كان الناس يراه فيك، فأتيت من قبل نفسك. فهذا الجاحظ رغم أن الدخول على الخلفاء والملوك مطمح في عمومه، ومع ذلك قال الجاحظ: ما يصنع أمير المؤمنين بشق مائل ولعاب سائل. وهذا الذي أردنا بيانه في دراستنا لسير بعض من تأتي سيرهم في هذا البرنامج المبارك ونمارق مصفوفة. البخلاء قلت أن البعض يرى أنه الذروة من كتبه، وقد قال في مقدمته أنه يهديه لعظيم من عظماء عصره لكنه لم يسمه، واختلفوا في من قصده الجاحظ بإهداء ذلك الكتاب. فقال بعضهم قصد محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم ووزير الواثق، وقال آخرون إنه أراد به الفتح بن خاقان، وكان فيه ميل لكتب الجاحظ وكان وزيرا للمتوكل، وقيل إنه لصديق حميم من أهل السلطان للجاحظ هو ابن المدبر. أيا كان الأمر الجاحظ لم يسمه، لكن أكثر أهل الأدب يقول لا يكاد يخلو الأمر أن الإهداء المراد به واحد من هؤلاء الثلاثة. هذا العلامة المتبحر أثرى المكتبة العربية بما أثراها به، ينقم عليه أهل السنة كما تعلم أنه كان لسانا في المتكلمين من المعتزلة، وقد كان يؤمن بالاعتزال، والاعتزال مذهب شاع في دولة بني العباس، انتصر له المأمون والمعتصم والواثق، ثم جاء المتوكل فأخمد تلك النار والفتنة التي وقعت في ذلكم الزمن. وأهل التاريخ أهل التراجم من يعنى بمثل هذا غالب أقوالهم تنصرف إلى أن المعتزلة فرقة ظهرت عندما جاء الخوارج وسألوا الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة، فالحسن رحمه الله تريث في الجواب حتى يقول جوابا جامعا مانعا. قبل أن يجيب الحسن كان واصل بن عطاء هو أحد رؤوس المعتزلة بعد ذلك حاضرا، فقام يجيب ذلك السائل، فقال هو في منزلة بين المنزلتين، ليس بكافر ولا مؤمن، هذا في الدنيا، وفي الآخرة معدود في الكفار. ثم اعتزل الناس وذهب إلى سارية أخرى في المسجد يحدث بحديثه هذا ويستدل عليه بما يراه صوابا، فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل، فعرفت الفرقة من ذلك اليوم على ما قالوا بالمعتزلة بدءا من هذا. ثم ظهر فيها أئمة كبار بالنسبة لهم أصلوا ذلك الأمر وأقاموا قواعده، من أشهر إبراهيم النظام، ومنهم الجاحظ عمرو بن بحر، ومنهم بعد ذلك من المفسرين الزمخشري، وغيرهم كثير. لكن المراد الحديث عن هذا العلامة المتبحر صاحب الفنون عمرو بن بحر أبي عثمان الجاحظ رحمه الله. سمي بالجاحظ لنتوء عينيه، حدقات عينيه كانت ظاهرة جدا، فسمي بالجاحظ من هذا الباب، وقد قدمت ما أصابه في هذا الشأن. الإنسان أحيانا إذا كتب الله له أن يكون شيئا مذكورا يهيئ له الله عز وجل الأسباب فيرزقه الصبر والجلد على ما يطلب. أنت تعلم أن أبا مسلم الخرساني أقام الله على يديه دولة بني العباس، وأكفأ الله على يديه دولة بني أمية، رزق هذا الرجل صبرا وجلدا حتى قيل إنه لا يكاد يبتسم قط، حتى وصل به الأمر إلى هذا الشأن، وقد كانت خاتمته خاتمة سيئة على يد أبي جعفر المنصور. المراد وجه الشبه ما بين أبي مسلم وما بين الجاحظ، وهو الإقبال بالكلية على الشيء الذي يطلبه المرء ويريده. وأنت لو قرأت شيئا من كتب الجاحظ أو قرأت عليك لرأيت عجبا في صياغته وقدرته وبلاغته ووفرة معارفه والأخباريات التي كان يسوقها في تلك الكتب من شعر ونثر وأخبار قلما تجتمع في ذهن أحد، لكن حفظا وفهما وقدرة على الصياغة أوتي هذا الرجل جعلته يسود. والأصل أن الإنسان قلما يسود وهو حي لوجود أقرانه وحساده وشانه، لكنه ساد وانصرف الناس إليه وأقبلوا عليه، وهذا أعانه على ذلك بفضل الله أنه ممن طال عمره حتى وطئ الناس عقبه كما قلت. وهذا كله يبين مقدار ما كان عليه الجاحظ من مقام رفيع في الأدب. نعم ينبغي للقارئ ألا يصدق كل ما يقرأ وألا يثق بكل ما يقال، لكن على الأقل يكتسب من كتب هذا العلامة شيئا كثيرا من معرفة أسرار وحياة الناس قديمة، حتى قيل إن في كتاب البخلاء استطاع الجاحظ أن يدخل إلى الأسرار ويعلمنا الكثير من أحوال العباد في ذلكم العصر، ولا ريب أن هذا معين حسن لمن أراد أن يكون عالما عارفا قادرا على الفتوى بوجه الأخص، لأن الجهل بحياة الناس، الجهل بالتاريخ، الجهل بطرائق الوصول إلى قلوب الناس، هذا كله عائق للعالم، للمفتي، لطالب العلم من أن يستطيع أن يوصل ما فاءه الله عليه من علم إلى العباد. لكن القدرة والتمكن من الإحاطة بذلك في النظر في أخبار الغابرين وأنباء السابقين وما دونه كثير من أصحاب الفنون يعين على هذا المبتغى، ويسر للرجل والعالم في المقام الأول الوصول إلى بغيته. عفى الله عن الجاحظ، هذا الذي نستطيع أن نقوله كما قال الذهبي، لا نؤمن بكل ما قال، لكننا نقف مكبرين علمه، معجبين بقدرته، مؤملين أن يكون فينا علماء لهم من العقيدة الحقة والطريق المستقيم والسير على هدي صالح الأسلاف مع تمكن في العلم وتبحر فيه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.